بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 25 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت في الحلقات الماضيات القريبات قد توسعت في ذكر سيرة المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليه، وماذا صنع وماذا فعل، وتوسعت عمدا وقصدا لأظهر أثر العلماء المجاهدين الكبار في المغرب، وعلى رأسهم هذا الذي يعد فعلا المجاهد الأول في المغرب الأقصى رحمة الله تعالى عليه. لما استسلم لإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا، أنا قلت أن 4 دول حاربته ووقفت في وجهه وباشرت القتال ضده، إسبانيا وفرنسا، وأمريكا كانت معاونة بالطائرات، وإنجلترا كانت معاونة بالبواخر أو السفن الحربية التي طوقت الساحل المغربي ومنعت المؤن أن تأتي إليه من مدن المغرب الأخرى. يعني ما كان وجد حلا أمامه إلا أن يستسلم ليحفظ البقية الباقية من سكان الريف من الإبادة الجماعية بالغازات السامة التي كانت تتقاطر عليهم تباعا من الطائرات الفرنسية، التي كانت كل يوم في طلعاتها الجوية تقدر 470 طلعة في اليوم الواحد. تصور تقذف بالحمم والغازات والقنابل، ماذا بقي بعد هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد محمد بن كريم الخطابي في الريف، هل استسلم المجاهدون أيضا؟ المجاهدون على قسمين، مجاهدون استسلموا مع محمد بن كريم الخطابي وانتهى أمرهم، وجدوا أن هذا هو الحل فعلا. يعني مجاهدون لم يصبروا على الاستسلام، وقاموا فعلا بمقاومة ذلك، مقاومة عنيفة جهادية مسلحة يعني، وجزاهم الله خيرا. ما يصبر على الضيم أيها الإخوة، ما يصبر على الضيم أحد فيه عزة، فيه شرف، فيه كرامة، فيه قوة. من يصبر على الضيم والهوان والذل والظلم؟ من يصبر على هذا؟ من هؤلاء من القادة العظام الذين استمروا، يعني القائد أحمد ابن محمد الجرير، وهو رجل من قبيلة بني حزمار في جبالة، ينحدر من وسط فقير، ما كان من قوم فقراء، لكن كان من معدن ذهبي، والمعدن الذهبي متى يظهر؟ إذا حك، إذا اختبر، إذا ابتلي بالنار، وكانت نار الإسبان هي التي أظهرت هذا المعدن الذهبي. طبعا مجرد ما دخل الإسبان عليهم واستولوا على العرائش والقصر الكبير وتطوان تباعا، يعني من سنة 1329 إلى سنة 1331 1911 إلى 1913 قاموا ونذر نفسه للجهاد مع إخوانه المغاربة هنالك ليدافعوا عن بلادهم وليحموا دينهم. وكان في أول شبابه آنذاك، إلا أنه استطاع أن يبرز قائدا كبيرا ويجمع حوله أفراد قبيلته والقبائل المجاورة من بني حزمر، ويخوض بهم غمار المعارك ضد الأسبان. لما ظهر الريسوني واشتدت شوكته وقوي، رأى هذا مجاهدنا قائد أحمد الجرير أنه لابد أن يكون تحت راية الريسوني، لأن الريسوني كان قويا في منطقة الريف بالذات حول العرائش وأصيلة وطنجة وتلك المناطق، كان قويا رحمة الله تعالى عليه. فقرر هذا القائد أحمد الجرير أن يقف في وجه الريسوني. وطبعا الريسوني، أنا ذكرت لكم من قبل أن الريسوني كان له طريقة مزاوجة بين الجهاد وبين السياسة، يجاهد تارة ويجنح إلى المفاوضات وتوقيع المعاهدات تارة أخرى. كان له طريقة بينتها في حلقته الخاصة به، ما أعيدها الآن، لكن هذه الطريقة قد ما تعجب إخواننا المجاهدين الذين يريدون مواصلة الجهاد والقوة العسكرية وإعداد ما يستطيعون إعداده لمواجهة إسبانيا. مع أن ظهر بأسه شديدا مع الريسوني والجبال المتاخمة لتطوان، واستطاع مع إخواني أن يختطفوا علي السلاوي، وعلي السلاوي المدير العام للأحباس ومتزوج بنت أحمد الطريس باشا تطوان يعني المعين من قبل السلطان. لماذا؟ لأنهم كانوا متعاونين مع الإسبان، فكان غاضبا منهم أحمد الجرير ورفض أن يتركهم فاختطفهم. وأيضا استطاع محاصرة تطوان من ناحية الجبال، ونصبوا مدفعا على الجبال المحيطة بتطوان وبدأوا يضربون المدينة بعد احتلالهم من الإسبان طبعا. وهذه قوة وجرأة وشجاعة في مواجهة دولة عسكرية، نعم هي من الدرجة الثانية في أوروبا، لكن كانت تملك القوة العسكرية غير متكافئة مع المجاهدين المغاربة. فأن يفعل هذا في مدينة هي عاصمة الاحتلال الإسباني في الشمال الريف، يعني هذه قوة وعزة وشجاعة رحمة الله عليه. كما قلت لكم اختلف مع الريسوني بعد أحداث سيدي موسى في عام 1340 تقريبا أو 41 أكتوبر سنة 1923، ابتعد عنه وواصل مقاومة الاحتلال بنفسه. ثم نظر فوجد أن محمد عبد الكريم الخطابي آنذاك كان قد برز نجمه وظهرت قوته في أيضا الشمال الريفي المغربي، فقرر أن ينضم إلى عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليهما. وفعلا هذا هو سبب النجاح أيها الإخوة والأخوات، سبب القوة، أن ينضم المجاهدون بعضهم مع بعضهم الآخر. وأنا ذكرت قبل ذلك أن مشكلة الجهاد في المغرب كانت موزعة على عدة أنحاء. المشكلة هذه يعني سبب إخفاق الجهاد في المغرب كان له عدة أسباب، على رأسها في ظني طبعا في تحليل، أنا ما قرأت هذا لأحد، ربما أكون مخطئا، لكن هذا الذي تبين لي بعد الدراسة، أن كل منطقة كانت تثور في وقت غير متناسق مع المنطقة الأخرى. على الأقل أقول ليس بينهم تنسيق، يعني الريسوني منفصل عن محمد الكريم الخطابي وكلاهما في الريف، هذا في الريف الشرقي وهذا في الريف الغربي. طيب لو اجتمعا لكونا قوة عظيمة. وحاول للأمانة وللتاريخ حاول محمد الكريم الخطابي أن يتصل ب الريسوني وعرض عليه الاجتماع، وعرض لي أن يترأس هو الريسوني جبهة محمد الكريم الخطابي، ما عنده مانع الخطابي أن يكون جنديا تحت الريسوني. الريسوني رفض لأسباب بينت آنذاك، سوغ الرفض آنذاك بأن الريسوني لم يكن مطلعا الاطلاع الكافي على جهاد عبد الكريم الخطابي ولا على نواياه، وهل هو مخلص في جهادي أو لا، يعني قيل هذا، الله أعلم بالحقائق. لكن مما حصل التعاون هذا الذي يهمني الآن. أيضا الثورات الجنوبية، ثورات الصحراء وثورات الأطلس، جبال الأطلس الأوسط، ما حصل أيضا التنسيق مع ثورات الشمال الجهادية، كلاهما كلا القائدين مجاهد وكلا القائدين عظيم، لكن ما حصل التنسيق والاجتماع، أو على الأقل يؤخر هذا ثورته ليبدأ مع ذاك، أو يقدم هذا ثورته ليبدأ مع ذاك، يعني هذا كان يمكن أن يربك فرنسا وإسبانيا معا، لكن للأسف ما حصل هذا، ما حصل التنسيق الجيد، ربما لأن الاتصال بين المناطق كان صعبا، يعني أنا أقول هذا ربما المراقبة الإسبانية الفرنسية كانت صعبة، ربما الضغط على الأهالي كان صعبا، أيضا أثر الخونة العملاء من الأهالي كانوا أثر كبير في فتح كثير من قادة المجاهدين، يعني أنا أقول هذا ربما، لكن للأسف لم يكن هنالك التنسيق الكافي. القائد أحمد الجرير هنا وجد أن مصلحته أولا مع الريسوني، فاشترك مع الريسوني في القتال، لما وجد الريسوني متذبذبا بين القتال والمعاهدات كما بينت في حلقته، اتجه للجهاد مع محمد بن عبد الكريم الخطابي، وصار من قادته الأكفاء الأقوياء، وأثخن في الإسبان إثخانا شديدا، واندحروا في إحدى المعارك أمامه، ولقوا حتفهم أمام أبطاله، وظل صامدا مستبسلا مع الخطابي حتى أعلن الخطابي استسلامه كما قلت لكم حلقات الماضية. وبينت الأسباب، أصر على البقاء في ميدان الجهاد، أصر ألا يفارق ميدان الجهاد، وتحت قيادته بعض القبائل، فكيف يفارق الميدان؟ ما رضي. وعاونه رجل ادعى مولاي احمد البكار، واذاق الاسبان ايضا الويلات. هذا كلام بعد الخطابي، استمر الجهاد، يعني استسلام الخطابي كان استسلام جزء اكبر من المجاهدين، لكن هنا يعني استمر الجهاد، فدفع ذلك الحكومة الإسبانية إلى إرسال معاونات كبيرة لجندها إلى تطوان لمواجهته في منطقة تطوان. وهناك معارك أشهرها كدية الصبيت في 3 نوفمبر 1926 يعني 1344 للهجرة، بعد استسلام الخطابي ببضعة أسابيع. كان يقود القوات الإسبانية فيها سان خورخو، سان خورخو صار مندوبا بعد ذلك ساميا في المغرب. وبينما القتال على أشده توقف فجأة من قبل المغاربة، ما درى أحد السبب، فحصوا فوجدوا أن هذا القائد ترجل شهيدا رحمة الله تعالى عليه. فلما استشهد القائد لم يجد الجنود بعد ذلك من يلتفون حوله يواصلوا جهادا، فانتهى أمر المعركة. والعجيب أنه لقي الله وعمره 28 عاما فقط لا غير، لا إله إلا الله، منذ أن بدأ إلى أن انتقل شهيدا إلى رحمة الله 28 عاما. وكان موته حدثا جليلا في إسبانيا، فرحوا به لأنهم ظنوه أنه سيكون خليفة الخطابي، ظنوا أنهم تخلصوا من الخطابي وتخلصوا من ذكرى معركة أنوال التي قتل فيها أكثر من 10,000 إسباني، بأكثر أكثر 15,000 إسباني تقريبا، وهذا ما حصل لإسبانيا من قبل على وجه الذل والهوان. فظنوا أن هذا سيأتي ليحتل مكان الخطابي ويواصل الجهاد في الريف، لكنه قتل شهيدا في شرخ شبابه رحمة الله تعالى عليه. وطبعا حاولوا معه قبل ذلك حتى يستسلم، عرضوا عليه العروض، رجل مجاهد مخلص نحسبه كذلك والله حسيبه، فاللهم ارفعه في عليين فوق كثير من خلقك يوم القيامة. القائد آخر اسمه أحمد بودرة من قبيلة آية ورياغل، يعني قبيلة الخطابي، عين وزيرا للحرب في حكومة محمد عبد الكريم الخطابي. قلت لكم أن الخطابي أنشأ حكومة وعين وزراء منهم وزير الحربية، كان هذا هو أحمد بودرة قائد. وسبحان الله، يعني ظاهرة عجيبة، هو والخطابي وجماعة ما دخلوا كلية عسكرية، ما كان عندهم احتكاك عسكري من قبل، مع ذلك سبحان الله ظهرت كفايته في الجهاد. وهذا يدلنا على أن المعونة على قدر المؤونة، المعونة أي المعونة الإلهية على قدر مؤونة العبد. إذا كانت مؤونة العبد قليلة وهو مخلص، الله يعينه جل جلاله ويكمل له، يسد له باقي الثغرات. والله تعالى قد قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولا شك أن الإعداد العسكري وتعلم العسكرية وتعلم الرمي وتعلم هذه الأمور مهم، لكن الرجل ما وجد فرصة ليتعلم العسكرية في كلية وأكاديمية أو في مكان عسكري، والعدو دهم بلاده، ماذا يصنع؟ هل يتوقف؟ لا، فعل ما عنده، فعل ما يستطيع، لكن مع ذلك سبحان الله برزت كفايته في الجهاد، وكأنه قائد عسكري مخضرم محتك بأساليب العسكر. يعني عجيبة هذه ظاهرة في هذا أحمد بودرة وفي قائده محمد عبد الكريم الخطابي. وتميز بانضباطه وصرامته وحسن تدبيره للمستودعات العسكرية والعتاد الحربي، كما كان الذراع اليمنى لقائد الأركان العامة عند الخطابي، فكان عسكريا بمعنى الكلمة رحمه الله تعالى. لما دخل الريفيون في مفاوضات من أجل الاستسلام وكذا، كان من أبرز المعارضين لهذا، ما رفض طبعا، ويعني ما يمكن، لأن كيف نحن ندخل في مفاوضات مع إسبانيا وكيف نقبل بشروط إسبانيا ونحن فائزون في ميدان المعركة؟ يعني هذا كلام ما يمكن يقبل به. كما قلت لكم إن الخسائر كانت ضخمة جدا جدا في الأرواح والغازات السامة، والقنابل كانت تقذف من 110 سفن تقذف القنابل في من البحر الأبيض المتوسط على السواحل المغربية، والأوضاع كانت صعبة كما بينت من قبل. هنا في مفاوضات عام 1925 بين خطابي وبين إسبانيا، عرضوا عليه منطقة حكم ذاتي، منطقة حكم ذاتي. رفض الخطابي لأن الوقائع على الأرض لا تقبل هذا وهو منتصر، فكيف يعني؟ لأنه أرادوا منه حكم ذاتي تحت الحماية الإسبانية. طبعا هذه خدعة معروفة من قبل الاحتلال الأجنبي الصليبي، يعرض هذا في البداية، فإذا تمكن وركن أولئك يقوم مباشرة بتتبعهم واعتقالهم وإلغاء ما تعهد به. وكم تعهدوا وكم كتبوا المعاهدات ذهبت كلها أدراج الرياح وكذبوا فيها. فتردد يعني في البداية محمد الكريم الخطابي تردد في القبول وعدمه. رد عليه بودرة قائلا: لله دره بودرة هذا، كيف عليك، كيف تقبل شروط هذه الهدنة في مرحلة نكاد نقترب من القضاء على الإسبان نهائيا من الريف وبطردهم من الشاون وانسحاب قوافل جيوشهم إلى تطوان مهزومة ذليلة، وما علينا إلا قبرهم؟ يعني رفض تماما. بعد قرابة سنة استسلم الأمير الخطابي كما قلت لكم في عام 1344 أكتوبر 1926، واصل جهاده قائد بودرة مدة أزيد من سنة بعد استسلام الخطابي، واعتقل بعد ذلك مع مجموعة من المجاهدين، وبقي في سجن الجزر الجعفرية التي تدعوها إسبانيا بشابر الناس لمدة بضع سنين. وكانت يعني أحوال المعتقل جدا سيئة، لكن لما بسط الإسبان سيطرته مطلقة على الريف أطلقوا سراحه رحمة الله تعالى عليه، ويكفيه أنه قام بواجبه وقام بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القائد الآخر الثالث أخمليش السليطن، رجل ينتمي إلى قبيلة صنهاجة، هذه قبيلة كانت مجاهدة وقوية، واجتمعوا تحت زعامته وقاد في عدة معارك أمام الإسبان ما شاء الله رحمة الله عليه، أشهرها معركة تالوسيت في عام 1329 الهجرة سبتمبر 1911، تلك المعركة التي اندحر أمامها الإسبان، وأيضا شارك في معارك أخرى، وتم تطويق القوات الإسبانية بفضل الله وألحقوا بالإسبان هزائم نكراء، وقاتل على جبهة فرنسا أيضا، وغنم 300 قذيفة وبندقيتين أهداها لمحمد عبد الكريم الخطابي، كان ذلك عام 1336-1918 في وقت كانت الأسلحة عند الخطابي في غاية من الندرة. ولما قويت شوكة الخطابي وطالب الريفيين بالاجتماع والجهاد ضد الإسبان، كان لقبائل صنهاجة بقيادة أخمليش هذا المجاهد العظيم حضور فاعل، وكان جهد مشكور في عدة معارك، وبالذات معركة أنوال بفضل الله تعالى كان تحت لوائه من الصنهاجيين عدد يبلغ 1000 مقاتل معهم البنادق، وكان ذلك آنذاك عدد كبير خاصة من حيث التسليح، السلاح كان نادرا، وإسبانيا كانت تفرض طوقا صارما على وصول السلاح إلى المجاهدين. أيضا اشترك في معارك ضد فرنسا وغنم عددا كبيرا من الأسلحة من فرنسا. بعد استسلام الخطابي أيضا رفض هو التخلي عن المقاومة، يعني هذا أنا شيء رائع جدا أيها الإخوة والأخوات، هذه النفوس الإيجابية الرائعة، هذه الهمم العالية، يستسلم قائدهم وهم لا يرضون بالاستسلام، لا يقبلون، يواصلون ما شاء الله. يعني هذه النفوس الرائعة الجميلة القوية العزيزة ما تقبل بالذل والهوان والضيم، تواصل تواصل الجهاد. لكن طبعا بعد أكثر من سنة من استسلام الخطابي سلم نفسه للفرنسيين، أن وجد أن النقائص لمواصلة الجهاد أكثر من مزايا، والقتل وتحمل القنابل والغازات وقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من قوم يدعون حقوق الإنسان والمحافظة على حقوق الإنسان والديمقراطيات والحريات، وكل هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له عند القوم إلا بمقدار ما يلوكونه بألسنتهم ثم يتخلون عنه بفعالهم سريعا وما يمكن يعني. ويقول هنا أحد الإسبان: واصل القادة بعد استسلام واصل القتال بعد استسلام عبد الكريم عدد من القادة، وذكر أن منطقة جبالة هذه كانت مشكلة كبيرة تعادل مشكلة الريف عند الإسبان حيث برز منهم قادة مجاهدون هو بتعبيري قال متمردون يعني وما هم متمردين ولكنهم مجاهدون أبطال رفضوا الاستسلام. وطبعا انظروا ماذا جرى بعد استسلام القادة، يعني القصة المؤلمة نفسها تتكرر في التاريخ، القصة الأليمة لغدر الإسبان والفرنسيين ونكثهم وعودهم. هؤلاء الذين تبجحوا طويلا بالحريات وحقوق الإنسان والعدل والمساواة ومبادئ الثورة الفرنسية، كلها تذهب أدراج الرياح عند العمل الحقيقي والتطبيق الحقيقي، كلها تذهب أدراج الرياح. هذا كلام لماذا؟ لأن القوم صليبيون. لابد أن يفهم قومنا أن القوم صليبيون وأنهم يفعلون كل ما في وسعهم لهدم الإسلام في النفوس ولهدم المسلمين ولإبعادهم عن دينهم. لابد أن نفهم هذا. إذا ما فهمنا هذا متى نفهمه؟ الرجاء يعني أن نبصر هذا وأن نعيه. يقول تقول ماريا روزا دي مادارياغا، بدأت بعد انقضاء المقاومة لجنود الأبطال قادة الأبطال ذكرتهم لكم ومن قبل محمد الكريم الخطابي، مرحلة أطلق عليها مدة إقرار السلم أشرفت عليها القوات الصدامية. أنا أريد أن أقرأ لكم لأن هذا مهم هتفهموا نفسيات الصليبيين كيف يفعلون معنا. القوات الصدامية التي كانت ممارساتها الحربية ترتكز على العنف والضرب والقتل والتنكيل والتعذيب، حتى في المرحلة الجديدة التي أقر فيها السلم يعني واستسلم المجاهدون تماما، استسلموا تماما وانتهى الجهاد في الريف، حتى في تلك المرحلة اتسمت، اسمعوا هذا كلام شاهد من أهلها، يعني امرأة أسبانية تتحدث، اتسمت وسائل إخضاع القبائل لتسليم سلاحهم بوحشية بشعة. اسمعوا يا أيها المتأثرون بالغرب وعدل الغرب، يعني من كان يرفض الأمر يجبر على حفر قبره الذي سيرمى فيه، وآخرون يتم تعليقهم من أرجلهم إلى أسفل بحيث يجلدون إلى أن يعترفوا. يعترفون بماذا؟ بمكان السلاح. السلاح شرف المجاهد فما يستطيع أن يسلمه، لكن هؤلاء لا شرف لهم فما يفهمون قضية شرف المجاهد وقضية السلاح وأهمية السلاح. بعضهم كان يخفي السلاح في مخابئ لا تخطر للإسبانيين على بال، أو في قبو تحت الأرض لا يعرفه إلا من دس سلاحه فيه، يعني مع ذلك كانوا يضربون ضربا حتى يعترفوا بمكان وجود السلاح. وماذا فعلت إسبانيا بعد ذلك؟ كرمت هؤلاء، كرمتهم، يعني كرمت هؤلاء الوحوش الآدمية الذين كانوا يضربون ويجلدون ويقتلون ويرمون الناس في قبور فقط لأنه لا يريد أن يتخلى عن سلاحه. هذه الجريمة لا قضاء لا عدل لا حريات لا مساواة لا شيء، فقط من أجل القمع العسكري ومن أجل القهر فقط لا غير. يعني فالمهم وشح الملك ملك إسبانيا في عام 1345 فاتح سبتمبر 1627 سان خورخو وسام مركيز الريف وقلده الصليب الأعظم. المعركة صليبية، المعركة صليبية وإن ادعى القوم غير ذلك. تقليده الصليب الأعظم لقائد الجنود الإسبان دليل على صليبية المعركة وعلى وحشيتها وعلى الطريقة أنهيت بها. بعد المقاومة الجهادية الرائعة التي ذكرت لكم أجزاء منها تجه إلى حكم عسكري صرف للريف، حكم صرف للريف سأتي عليه على تفصيلاته إن شاء الله في الحلقات القادمات. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.